هدفنا الأساسي من وراء سلسلة أعمال القلوب إن بفضل الله قلبي يبقى قلب صالح، قلب سليم، علشان لما أقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أكون أهل لدخول الجنة، علشان أنتفع بقلبي ونائب بإذن ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم علشان نوصل له بنبقى محتاجين دايما ماشيين في اتجاهين. الاتجاه الأولاني هو اتجاه البناء، إن أنا أبني بعض العبادات داخل قلب الإنسان، زي ما تكلمنا عن الورع، زي ما تكلمنا عن الصبر، زي ما تكلمنا عن التفكر، وزي ما هنتكلم على مدار الشهر إن شاء الله إذا ربنا أحيانا في عملية البناء. بس في كتير من الأوقات هذه العملية بتبقى محتاجة مننا الهدم فعلا، عشان قلبي يبقى قلب سليم أنا محتاج في بعض الأوقات لعملية هدم. بمعنى أنا عندي بيت قديم على مساحة 300 متر على شارع رئيسي، هو أنا علشان أطلع ببرج بعمل إيه؟ ها؟ بهدم وبعد كده أبني. نفس الكلام بالنسبة للفلاح اللي في الأرض بتاعته زارع شجر مانجا مثلا، علشان الشجرة تبقى قوية لازم يشيل العشب والحشيش اللي حوالين الشجرة دي، لأنه لما هيحط السماد فارق كبير جدا بين العشب والشجر الصغير اللي حوالين الشجرة ياخد من السماد، وبين أن السماد كله يكون رايح فين؟ رايح للشجرة، فلازم يشيل الايه؟ الحشيشة اللي موجودة دي. نفس الكلام لو جيت بسيط مثلا لواحد في يوم من الأيام عايز يدهن البيت بتاعه، لما يجي للنقاش ويلاقي أن الرطوبة ضربة في الحيطة بيعمل إيه الأول؟ ها؟ بيجي بالسكينة كده ويبدأ يوم منزل ده كله، وبعد ما ينزل ده كله يبدأ إيه؟ يدي بقى إيه؟ يصنفر ويدي وش المعجون بتاعه ويبدأ بعد كده إيه؟ يدهن. أي إنسان بيعمل كده، حتى الراجل البسيط اللي بيبيع فول، بعد ما خلص بيع الفول للناس تاني يوم علشان يحط الفول في قلب القدرة بيعمل إيه؟ لازم الأول يغسلها، وبيبقى معاه كده حاجة حديدة كبيرة كده، لأن ساعات الفول بيتحرق من تحت في أرضية القدرة، فبيبقى محتاج ان هو يحك الفول اللي اتحرق ده عشان الابره تبقى نظيفه وسليمه. انت ذات نفسك في بيتك، يعني انت ذات نفسك في بيتك، علشان نعمل عمليه بناء لازم تكون في عمليه هدم. مثال على كده، حضرتك بعد ما فطرت في الطبق اللي انت اكلت فيه اللي كان محطوط فيه الرز او محطوط فيه الخضار، او لما جيت بالليل علشان تتسحر وعايز تستخدم الطبق ده، انت بتعمل ايه؟ انت لازم تغسله الاول، وبعد كده لازم تعمل ايه؟ بعد كده بقى تحط فيه الاكل اللي انت عايزه. العمليه دي عمليه بناء وهدم، وده لازم يكون موجود دايما في حياه اي انسان منا. احنا لازم نمشي برضو مع قلوبنا بالطريقه دي. دكتور السنان، دكتور السنان النهارده لما يكون عنده المريض جاي له وخلاص الوجع وصل للعصب او السوس وصل للعصب، بيعمل ايه؟ بيبدا يحفر كده الاول، ولازم ابتداء علشان يخف الالم لازم يشيل ايه؟ ها؟ لازم يشيل العصب، لازم يشيل عصب، وبعد ما يشيل العصب يبدأ بقى إيه؟ يحط الحشو بتاعه. فكان لازم يشيل الأول. نفس الكلام القلب السليم، علشان قلوبنا كلها تكون سليمة لازم في بعض الأوقات نشيل منها بعض الأشياء. الأشياء دي لو مش موجودة عندنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. احنا تكلمنا على أشياء في البناء، هنتكلم النهاردة على أشياء في الهدم. وأول شيء لازم يهدم في قلب أي إنسان مرض كده، ربنا يعافينا وإياكم، لو نزل في قلب إنسان في يوم من الأيام بيفسد عليه دنيته وبيفسد عليه آخرته. المرض ده اللي لو نزل في قلب إنسان عمره أبدا ما يصل للحق، وتلاقي دايما صاحب المرض ده مكروه بين الناس، الناس كرهاه ومش عايزة تقعد معاه ولا عايزة تكلمه، هو من أبغض الناس لقلوب الناس. المرض ده اسمه الكبر، ده مرض من أشد أمراض القلب اللي ممكن يكون موجود في قلب الإنسان. وعلى فكرة مش معنى الكبر إن أنت تبقى متكبر على الناس، لا، ده الكبر ده له صور كتير جدا هنعرفها دلوقتي. الكبر ابتداء معناه في اللغة إيه؟ بيقولوا الكبر والكبرياء في اللغة معناه العظمة والتكبر بالجيم. الكبر والكبرياء في اللغة معناه العظمة والتكبر، والاستكبار معناه التعاظم على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر عرفه في حاجتين. لما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله بطر الحق. يعني إيه بطر الحق؟ يعني جحود الحق، الاستهانة بمن تكلم بهذا الحق، الاستعلاء عن قبول الحق، عدم قبول الحق من الناس. وسبحان الله كان سلفنا الصالح من أبعد الناس عن هذا المعنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيكتب في يوم من الأيام رسالة لأبي موسى الأشعري اللي كان مولي منصب القضاء، فبيقول له لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ورجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الإنسان للحق خير من التمادي في الباطل. لو في يوم من الأيام قاضي قاضى بين الناس، حكم بين الناس، فحكم بمسألة مش بالحق، لما رجع بالليل وقعد يفكر لقى نفسه كان غلطان، فبيقول له الأفضل إنك إيه ترجع للحق، والحق أفضل من إن أنت تفضل متمادي في الإيه في الباطل. عبد الرحمن بن مهدي في يوم من الأيام، هو كان إمام كبير جدا من أئمة الدين في العلم، واحد في يوم من الأيام بيسأله في مسألة، فبعد ما أجابه بالمسألة جاء طالب علم صغير جدا بيقول له يا إمام إن المسألة هذه القول فيها كذا وكذا والدليل فيها كذا وكذا. فقال عبد الرحمن بن مهدي إذن أرجع إلى الحق وأنا صاغر، أرجع إلى الحق وأنا صاغر. ثم قال قوله تكفين أوي في درس الكبر كله، ثم قال والله لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. إن أنا أكون ذنب في الحق خير من أن أكون رأس في الإيه في الباطل. الإمام مالك، وهو من هو إمام المسلمين، إمام مالك إمام دار الهجرة، في يوم من الأيام الإمام مالك رحمه الله بيحدث الناس ويعلم الناس، فقام إليه رجل وقال يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء؟ فقال ليس عليه الناس. من أدلة الإمام مالك عمل أهل المدينة، دي حاجة في علم أصول الفقه صغيرة كده، القرآن السنة دي الأدلة عندنا الإجماع. الإمام مالك زود حاجة رابعة اسمها عمل أهل المدينة، لأن الصحابة نقلوا للتابعين، نقلوا لتابع التابعين اللي شافوا من الإمام مالك رحمه الله، وشاف التابعين وتابع التابعين. فالإمام مالك قال ليس عليه الناس، أهل المدينة ما بيعملوش كده. فقام إليه طالب علم وقال ولكن يا إمام حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. أنت بترد عليا؟ أنت تفهم أكتر مني؟ ده مش هدي السلف. بل قال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث إسناده صحيح، السنة عن رسول الله تخليل أصابع اليدين ورجلين في الوضوء. إيه ده؟ بين عشية وضحاها كده وألاف الناس بتحضر لك؟ آه عادي. لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون إيه؟ رأسا في الباطل. في يوم من الأيام جاء واحد الإمام مالك بيسأله في مسألة طلاق، بيقول له يا إمام أنا قلت لمراتي لو القمر أجمل منك تبقى أنت طالق. فالإمام مالك قال له ده هو في أجمل من القمر أصلا؟ لا، مراتك كده طلق الطلقة. تلميذ الإمام مالك اللي هو الإمام الشافعي، الإمام الشافعي تلميذ مالك. فالإمام الشافعي كان بيحب دايما لما حد يجي يسأل الإمام مالك وبعد ما ياخد إجابة يطلع جري على السائل ويقول له ها أنت قلت له إيه؟ سألته في إيه؟ وأجابك بإيه؟ قال له ده أنا سألته قلت له كذا وكذا وكذا، قال له طب رد إيه؟ قال له كذا وكذا وكذا. فالإمام الشافعي طلع بسرعة على الإمام مالك وقال له يا إمام سألك فلان عن كذا وكذا وكذا، فقلت له إن القمر أجمل ما يكون، إذن المرأة طالق، وإنني سمعت الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن خلقة، خلقة إيه؟ خلقة الإنسان. إذن امرأته أجمل من الإيه؟ أجمل من القمر. فقال له الإمام مالك صدقت. ثم أمر مالك رضي الله عنه برد السائل وقال له إن الشافعي قال كذا وكذا وكذا، امرأتك ليست بطالق. ده التواضع، إن أنا في يوم من الأيام كأب أقبل الحق من ابني الصغير، العيل الصغير أقبل منه الحق. إن أنا في يوم من الأيام لو دكتور جامعة أقبل الحق في يوم من الأيام من طالب عندي. إن أنا في يوم من الأيام إنسان كبير في السن وأنا عمدة البلد، مفيش عندي مشكلة إن أنا أقبل الحق من أي حد. ولكن الكبر إن الإنسان في يوم من الأيام يرد الإيه؟ ها؟ يرد الحق، زي ما أهل مكة كانوا يعلموا يقينا إن ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قبلوه صلى الله عليه وسلم. ده الكبر، ده الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بيقرأ القرآن في بيته، ويجي أبو جهل وأبو سفيان وخنيس الأخنس بن شريك، ويجوا يقعدوا حوالين بيت النبي يسمعوا القرآن، حاجة جميلة. بالليل وهم ماشيين الثلاثة كل واحد قاعد في جهة من جهة بيوت النبي وبيسمع كويس، وهم ماشيين ما يعرفوش إن هم قاعدين، يتقابلوا مع بعض في طريق. بلاش نعمل كده، فقراء أو ضعفاء في مكة لو شافونا وإحنا بنسمع القرآن هيتفتنوا. تاني يوم لا يقاوموا حلاوة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يسمع القرآن. تالت يوم تقاسموا، قالوا والله ما نرجع تاني هنا أبدا. ففي يوم بقى الأخنس بن شريك بقى قاعد مع أبي جهل، فبيقول له يا أبا جهل ما رأيك فيما يقول محمد؟ فقال والله أعلم أنه الحق، والله أعلم أنه الحق، أنا عارف كويس جدا أنه ده الحق، ولكن كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، كنا بنتسابق مع بعض العيلتين الكبار في مكة، عيلة أبي جهل وعيلة النبي، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتساوت الركب بقينا متساويين مع بعض، قالوا منا نبي فأنا ندرك هذا. يبقى اللي منعه النهاردة من قبول الحق الكبر. ربنا بيقول في شأن فرعون وجحدوا بها، وإيه هم عارفين يقينا إن ده مبعوث من عند الله، إن موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث من عند الله، ولكن الكبر اللي منعهم من قبول الحق. اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. معقول اليهود عارفين إن دول أنبياء من عند الله، ولكن الكبر اللي منعهم في يوم من الأيام من قبول الحق. فالتواضع الحقيقي إن الإنسان منا يقبل الحق من أي أحد أيا كان هذا الإنسان، إحنا نقبل الحق. سبحان الله، حماد بن زيد رحمه الله، وده إمام من أكبر الأئمة عندنا في علم الحديث، حد كبير جدا، يعني من تلامذة حماد بن زيد عبد الله بن المبارك اللي دايما بنتكلم عنه. حماد بن زيد لما عبد الله بن المبارك بدأ صيته بقى يعلو في مسألة ترقيق قلوب الناس والكلام في الزهد والكلام في الورع، في يوم من الأيام حماد بن زيد قاعد كده، فدخل التلميذ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ عبد الله بن المبارك. فالإمام حماد بن زيد يرى من قلوب الناس قسوة شوية، فقام عامل إيه؟ يا ابن المبارك تقدم، يا ابن المبارك تقدم. ثم نزل الإمام مالك نزل الإمام حماد بن زيد رحمه الله من على كرسيه، قعد في الأرض كده وقال لعبد الله المبارك اجلس مكاني حدث الناس رقق لهم قلوبهم. هنا طالب العلم بيبقى في حي صبيص مش عارف يعمل إيه، هو إزاي أصلا يتكلم في حضور شيخه أصلا؟ مش من الأدب، وفي نفس الوقت مش من الأدب يقول له مش هتكلم، ما ينفعش، ما ينفعش يرد كلامه. فسبحان الله شوفوا أدب، أدب الناس اللي تربط. فقام عبد الله بن مبارك رحمه الله في الناس التزاما بأدب الشيخ، الشيخ قال لي اتكلم فهتكلم، التزاما بكلام الشيخ. ولكن لما حدثهم ما كان يقول إلا حدثنا حماد بن زيد أنه كان كذا وكذا وكذا، وحدثنا حماد بن زيد أنه كان كذا وكذا وكذا. فأخذ يرقق قلوب الناس بكلام مين؟ بكلام شيخه. أدب، أدب. الشيخ اللي عنده التواضع إنه ما عندوش أي مشكلة إنه يقدم الطالب يتكلم، ولا في يوم من الأيام ال 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 عفوا الطالب اللي يتكبر على شيخه، لا ده كان بيتكلم بحمد بن زيد. في مرة كنا في سنة من السنين في الحج، وكان شيخنا الشيخ أحمد عمر هاشم ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه كان معنا في الحج، شيخ من أعلم أهل الأرض في علم الحديث، وهو من أعلم الناس في زمن هذا فيما أعرف بصحيح البخاري وكشف الغوامض المتعلقة بسنده أو متنه، رحمه الله حفظه الله، بقاله فترة طويلة أكثر من 30-40 سنة متفرغ على كتاب صحيح البخاري شرحا، والموسوعة في شرح الكتاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسوعته اللي عملها في شرح الكتاب إن شاء الله تخرج قريبا في قرابة 68 مجلد بفضل الله. الشيخ سبحان الله في مرة من المرات وأنا قاعد وسط ناس، والشيخ كان بيتكلم معهم في درس، فلقيته بيقول لي تعالى يا ابني يا أحمد تعالى حدث الناس وعلم الناس. يا نهار اسود انت بتقول يا شيخ، شيخنا انت ايه، انا اتكلم في وجودك ازاي يعني؟ الشيخ احمد عمر هاشم يقول لي اطلع حدث الناس، اتكلم مع الناس، علم الناس، فهم الناس يا شيخنا. بس اللي اقول لك عليه اعمله. استفدت من الشيخ احمد عمر هاشم في شرح صحيح البخاري انه كان بيقول كذا وكذا 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 وكذا. الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عالم من علماء المسلمين في علم الحديث. وسبحان الله شوفوا التواضع، انه في يوم من الايام لا يتكبر ابدا، ان الشيخ الطلبة الاوائل بتوعه اساتذة جامعة دلوقتي، عمداء كليات، ده الطلبة الاوائل بتوعه. فانت مين انت؟ ده انت ولا حاجة، ده انت ولا شيء، ومع ذلك تواضع الشيخ، قوم يا ابني اتكلم. فالكبر معناه عدم قبول الحق. اثنين، غمط الناس. يعني ايه بقى غمط الناس؟ غمط الناس معنى غمط الناس اي ازدراءهم، اي ازدراءهم والسخريه منهم. الجزئيه الثانيه معانا النهارده، بما ينبت الكبر في قلوب الناس، ايه الحاجه اللي تخلي الناس دايما عندها كبر؟ انا عايز اسمع منكم. جميل، احسنت. وجود نعمه زي المال مثلا، ممكن في يوم من الايام انسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالمال فيتكبر على خلق الله، تتفرج عليه كده وهو بيتعامل مع البواب، او هو في محل اللبن وهو بيشتري اللبن تلاقيه كده وهو بيتكلم هو مش جاي يشتري لبن، هو جاي يتنطق. طب والله انا اعرف حد، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وللمسلمين، انا اعرف حد كان قاضي مستشار كبير رئيس محكمة، كنا وإحنا صغيرين كده، كنت مثلا في ثالثة اعدادي أولى ثانوي، فكنت طبعا بحب دايما أكون في الصف الأول، وأنا في الفترة دي كنت دايما أحب أكون في الصف الأول في المسجد، فكان ربنا سبحانه وتعالى يبتليني دايما اللي أنا أقف جنبه. والله العظيم وربي شاهد على هذا الكلام، كنت كل ما أقف جنبه مش الرجل في الرجل، ده كان دايما يحط رجله على رجلي، يا عم يا عم أنت عشان قاضي ولا إيه؟ فالمهم انا اتضايقت، فانا فوجئت في بعض الاوقات ان حد برضه بيتكلم بيقول يا اخي احنا الراجل ده احنا كارهينه، فبيقول له ليه؟ بيقول له يا اخي هو بيقول له هو عملها معاك؟ فبيقول له اه، كل ما اجي اصلي كل ما ابعد رجلي يحط رجله على رجلي. ايه يا عم؟ ايه يا سيدي في ايه؟ فسبحان الله ممكن في بعض الاوقات المال يخلي الانسان يتكبر. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال في القران بمن اعطاه المال فتكبر على خلق الله وكان له الثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نثرا. صح؟ اللي خلاه يتكبر هنا إيه؟ اللي دفع الكبر أو رب الكبر في قلبه هنا إيه؟ المال. اثنين، العلم. ممكن في بعض الأوقات واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علم، أستاذ دكتور في كلية من كليات الطب مثلا، في كلية الطب مثلا، وربنا وسع عليه جدا وبيكتب في مجلة مش عارف ايه الامريكية، وفي مجلة عنده ابحاث في مجلة ايه مش عارف ايه، وهكذا. تلاقيه لما بيتعامل مع الطلبة هو اصلا ما بيسمحش ان في طالب اصلا يجي يتكلم معاه، تلاقيه دايما وهو بيتكلم معاهم كده بيتكلم معاهم بنبرة كده، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يعني في بعض الأوقات كان درس لنا دكتور من الدكاترة كان ربنا ابتلاه بهذا المرض، كان من أكتر الدكاترة بغضا في قلوب الناس، أنت بتتكبر علينا كده ليه؟ أنت بتتعامل معنا أصلا كده ليه؟ صعب قوي، ما ينفعش، ما ينفعش تتعامل مع الناس بالكبر ده، كل ما تتعامل مع الناس بتواضع أكتر الناس تحبك أكتر. مش معنى ان هو شيخ وربنا اكرمه وبقى عالم وبيظهر في الفضائيات انه يكلم الناس من فوق قوي. ده المفترض ان اللي طلعك في الفضائيات هو ربنا، واللي اداك العلم هو ربنا، واللي وضع ليك القبول في قلوب الخلق هو ربنا، انت ولا شيء. فانت ليه بتتكبر على الناس؟ قرب من الناس. واحد لما يجي سلام عليك سلام عليك كده وقوم سابك وماشي. لا لا لا، النعم دي كلها من ربنا، مش معنى ان ربنا اداك العلم انك تتكبر على الخلق. ثلاثة، بعض الناس بيتكبر على الخلق بعبادته. يعني في بعض الاوقات حقيقه الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في باب معين من ابواب العباده، فتلاقيه بيبص للناس بطريقه سيئه جدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هيعمل كده ده واحد من الهالكين في الدنيا والاخره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، فهو اهلكهم، اي اشدهم هلاكا. ليه؟ قعدت كتير جدا قدام الحديث ده. هو ليه اللي يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم؟ حتى وقفت على كلام الامام النووي رحمه الله بيقول لك اصل الانسان ده انما قال هذه الكلمه لانه نظر في نفسه بعين الصلاح. هو انسان ربنا فتح عليه في عباده معينه، فبيبص على الناس يقول لك شوف كل الناس، الناس دي كلها ضايعه، الناس دي كلها خلاص. فهو نظر اليهم بعين العجب لنفسه، هو شايف نفسه بيقيم الليل والناس ما بتقيمش الليل، فهو الناس كلها ضايعه. نظر لنفسه وعمال يجود ويتصدق ويعمل ويعمل والناس كلها ما بتعملش، الناس كلها هلكه. فالنبي قال لا لا لا، ده هو اشد الناس هلاكا بسبب الايه؟ حته الكبر اللي شافها في نفسه. كذلك ايضا سبحان الله، شوفوا بقى ابن المبارك رحمه الله اللي بقول لكم ربنا رفعه قوي. ابن المبارك كان يقول: والله انني لا اخرج من منزلي مره قط فيقع بصري على احد الا رايت انه خير مني. شوفوا الفارق بقى من الاثنين. المبارك العالم بيقول والله انا ما في يوم من الايام خرجت دخلت المسجد، والله يا استاذ هشام ضفره اللي بيطيره افضل من الف واحد زيي. التراب اللي عماد بيمشي عليه، التراب اللي عماد بيمشي عليه برقبه الف واحد زيي. ده كلام ابن المبارك. يقول انا معيني ما تقع لا تقع ابدا على حد الا وانا ارى ان هذا الانسان افضل مني الف مليون مره. وكان بعضهم يقول، وده كلام الفضيل بن عياض اللي هو كان عابد الحرمين بس ما نظرش لعبادته وقال هلك الناس، ولكن وقف على عرفات في سنة من السنين قال: نظرت إلى أهل عرفات فظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني فيهم. أنا خايف أن ربنا يحرم الناس بسبب وجودي وصلهم، إن أنا المذنب العاصي اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. بل بصوا الأثر العالي ده اللي يمكن بعضنا بيسمعه لأول مرة، وأنا والله لما قرأته وأنا بحضر أنا بصوا يعني الواحد يعني ربنا يا رب يداوي مرض قلوبنا يا رب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعدما أقام العدل في الأرض وأقام الدين في الأرض ومملكته توسعت جدا، فتحت في وقته توسعت جدا، قال له رجل: يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة. تعرفين أن عمر بن عبد العزيز جعل مكان الخلافة فين؟ في الشام. فواحد بيقول له: ايه يا امير المؤمنين لو جعلت مكان خلافتك المدينه فاتيت المدينه وجلست فيها وحكمت بين الناس فيها، فاذا قضى الله عز وجل عليك موتا دفنت في موضع القبر رابع اربعه. يعني ايه؟ هتدفن فين؟ تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر، لان انت اقمت الدين زي ما هم ايه؟ أقاموا الدين. فدفنت مع رسول الله وأبي بكر وعمر. فقال: والله لأن يعذبني الله عز وجل بكل عذاب إلا النار أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أراني أهل لذلك. لا 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 لا، ده كلام علي أوي أوي أوي. أنا لا ده أنا أتمنى بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يعذبني عذاب شديد جدا في الدنيا طبعا إلا النار، أحب إلي من أن ربنا سبحانه وتعالى يرى في قلبي في يوم من الأيام ان انا اهل لان ادفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. انا مين؟ عمر بن عبد العزيز؟ انا مين انا اصلا عشان في يوم من الايام اكون هنا؟ ادي الناس اللي في يوم من الايام المنصب ما غرهاش، ادي الناس اللي في يوم من الايام المنصب ما خلهاش والعياذ بالله مليانه كبر. لا لا، الناس دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، رغم المناصب والايمان والطاعه والعباده اللي كانت فيها، الا ان الناس دي ما شاء الله لا قوه الا بالله ظلت على تواضعها ما تغيرت ابدا. الناس دي ما تغيرتش، لا منصب غير ولا مال غير ولا نسب غير، الناس دي ما شاء الله ظلت على هذا التواضع الى ان لقيت ربها تبارك وتعالى، الى ان لقيت ربها تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الفتح العظيم اللي كان عمر بن الخطاب سبب فيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان بيقولوا عنه كان اسلامه للمسلمين عزا وفتحا، عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يوم ما مات رضي الله عنه كان يقول والله يعني لو خيرت بين أن أدخل الجنة كفافا لا لي ولا علي وبين أن أحاسب لاخترت أن أدخل الجنة كفافا لا لي ولا علي ولا أحاسب. أنا خايف من ذنوب لي قديمة، أنا خايف من معاصي، مش أنا الإنسان التقي الورع اللي يقدر أو في يوم من الأيام يتحمل أنه يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده عمر رضي الله عنه. هارون الرشيد، وهو من هو؟ الراجل اللي كان بيحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة. هارون الرشيد رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، وهو بيموت يقول لأولاده نزلوني على الأرض، دعوا خدي على التراب، وينادي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ايه ده؟ الراجل بيتواضع لله سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا التي تدفع الإنسان لقضية الكبر والتكبر على الناس النسب، وده احنا بنشوفه في الصعيد مثلا. الصعيد القضية ما زالت إلى الآن قضية القبلية والعائلات والكلام ده إلى يومنا هذا. السعودية مثلا، السعودية والخليج، قضية العائلات عندهم حاجة فظيعة جدا. سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلمنا في يوم من الأيام أن النسب عمره ما كان في يوم من الأيام سبب أن الإنسان يكون له قدر. ده ممكن يكون النسب ده سبب أن الإنسان والعياذ بالله يكون أسوأ الناس حالا عند الله عز وجل. يمكن احنا مش هنحس بالمعنى ده شوية لأن المدينة طبعها الناس غريبة من أماكن مختلفة، فمفيش مسألة العائلات والقبلية والكلام ده. إنما الكلام ده أنا شفته في سينا، وشفته في مرسى مطروح، وشفته في الصعيد كان ظاهر قوي. إنه ممكن في يوم من الأيام يكون الكبر بسبب النسب، الكبر يكون في يوم من الأيام بسبب النسب. النبي حب يقضي على القضية دي تماما بسبب الجاهلية اللي كانت موجودة أو الكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انتسب رجلان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد 9، فمن أنت لأم لك؟ عارفين الكلمة دي شبيهة بإيه في زماننا؟ أنت مش عارف أنا ابن مين؟ أخد بالك؟ فقال الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل لموسى يا موسى أخبر هذا الذي انتسب إلى 9 أنهم في النار وهو عاشرهم، وأخبر هذا الذي انتسب إلى رجلين ثم الإسلام أنهما في الجنة وهو ثالثهم. العرب في الجاهلية كانت عندها حتة الفخر بالأحساب والأنساب دي، والطعن في الأنساب واضحة قوي، حتى قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية في أمتي وعد نبي من بينها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. في يوم من الأيام النبي سمع واحد بيقول لواحد أنا فلان ابن فلان أنت مين أنت؟ فقام النبي في الناس خطيبا وقال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها. الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. ايوه فعلا، لان ما كانش في كبر، لان ما كانش في كبر. اكتفي النهارده ان شاء الله بالقدر ده، ونكمل باذن الله عز وجل في درس غدا، عشان طبعا عارف الجو حر عليكم. نكمل ان شاء الله في درس غدا باذن الله ما يتعلق بهذا المرض، عقوبته وكيف علاج الانسان لهذا المرض. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
وقرأ صنوع